أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا هداة مهتدين. نسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين إذا ذكروا يذكرون. أما بعد، فنحن في هذه الليالي المباركة نتدارس تفسير بعض آيات من القرآن الكريم ومن كتاب الشيخ محمد بن صالح العثيمين المسمى تفسير القرآن الكريم. ونحن في سورة آل عمران في الآية التاسعة، وقفنا بالأمس عند الآية التاسعة. ونحن أيها الإخوة نعلم علم اليقين أن القرآن العظيم كلام الله عز وجل، أحسن كلام ينبغي أن نفهمه، نقرأه قراءة صحيحة، وأن نفهمه نعلم تفسيره، لأننا نقرأ الكتب الأخرى، المجلات، الجرائد، الكتب الدراسية، نفهم معناها. لماذا لا نفهم معنى كلام الله عز وجل؟ وهو أحسن كلام، وأنزل لهدايتنا، أنزله الله لهدايتنا، وهو أيضا كتاب مبارك شفاء لما في الصدور. عرفنا بالأمس آيتين عظيمتين فيهما دعاء جميل جدا، ينبغي للإنسان أن يحافظ على هذا الدعاء، وهو دعاء الراسخين في العلم، مدحهم الله عز وجل. ما هو دعاء الراسخين في العلم؟ يقولون ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. هذا دعاء عظيم يا إخوان. ولذلك عرفنا يا إخوان إن الأوامر من الأعلى إلى الأدنى، وليست الأوامر من الأدنى إلى الأعلى. فإذا كان هناك أوامر من المخلوق على الله عز وجل نسميه دعاء، نسميه دعاء، ما نسميه فعل أمر، وإنما نسميه دعاء. مثل نقول اللهم صل على محمد، هذا دعاء، هذا دعاء. ولذلك إذا قلنا ربنا لا تزغ قلوبنا هذا دعاء وليس أمر، لأن الأمر من الأعلى إلى الأسفل. وأيضا عرفنا فائدة أخرى في الدعاء، وفيها أيضا عقيدة، عقيدة أهل السنة والجماعة. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه. سمعت الآية التي تلاها الإمام قبل قليل في صلاة العشاء، أكثر الناس لا يعلمون، وهؤلاء مساكين مثل الحيوانات، أو الحيوانات خيرا منهم لأنها تعرف طريقها، هؤلاء لا يعرفون مستقبلهم. كل مسلم يجب عليه أن يؤمن إيمانا صادقا أن فيه يوم يبعث الناس من قبورهم وأنهم يحاسبون. هذا هو اليوم الآخر، يوم القيامة، يوم لا ريب فيه، لا شك عند الناس فيه. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. يقين حقيقة أن يوم القيامة ثابت. ولذا الدعاء الذي ينبغي للإنسان أن يقوله ويستجيب الله سبحانه وتعالى له، أن يبدأ دائما بقوله ربنا، لأن الأنبياء والرسل دائما يقول ربنا 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 هب لنا من لدنك رحمة، ربنا لا تزغ قلوبنا. وأيضا ينبغي أن يتوسل إلى الله بنعمه، وأن يتوسل على الله عز وجل بأفعاله. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه. فربنا سبحانه وتعالى أخبرنا أنه لا يخلف الميعاد. هذه الآية القصيرة: ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. آية قصيرة، لكن نريد أن نعرف ما هي فوائدها، ما هي فوائد هذه الآية المباركة. الفائدة الأولى عقيدة، عقيدة كل مسلم يا إخوان، أن يوم القيامة آت لا ريب فيه، ستموت ثم تبعث ثم تحاسب، فإما إلى جنة والكفار إلى النار. الكفار الله سماهم أصحاب النار، أما المؤمنين الذين عندهم إيمان ليسوا من أصحاب النار، ولو دخلوها يخرجون منها بإذن الله ورحمته، لكن الكفار هم أصحاب النار، المؤمنين هم أصحاب الجنة. والصاحب أن تعرف الملازم، الملازم للشيء. فنحن نعتقد يقينا أن يوم القيامة آت لا ريب فيه. ولذا سمعنا الإمام يتلو علينا قبل قليل: ليس لهم حجة إلا أنهم يقولون هاتوا آبائنا، هاتوا أجدادنا، أين هم؟ ربنا سبحانه وتعالى أخبرنا أنه جامع الناس ليوم لا ريب فيه، يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة. أيضا يجب علينا أيها الإخوة أن نستفيد من هذه الآية المباركة تمام قدرة الله عز وجل. الله قال على كل شيء قدير، نصدق بهذا؟ نعم نصدق بهذا، أن الله على كل شيء قدير. ما هو الدليل؟ لأنه قال يجمع الناس كلهم في هذا اليوم، ومع هذا فإن الجمع لا يحتاج إلى مدة، جمع الناس من آدم إلى يوم القيامة لا يحتاج إلى مدة طويلة، كما قال الله عز وجل: فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. ينفخ في القرن الملك، ينفخ في القرن كل الناس يخرجون على طول كلهم بنفخة واحدة، ولذلك كنفس واحدة، بعثنا كبعث نفس واحدة، كخلق نفس واحدة. ولذا نعلم يقينا أن الله سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء، وأن الله على كل شيء قدير. فقط ليس الجمع للناس والجن، لا، حتى الوحوش، حتى الوحوش التي ماتت سيجمعها ربنا سبحانه وتعالى، وحتى أنه سيقضي للشاة التي اعتدت على الأخرى، يقضي لها عليها. الشاة ذات القرون، الله أعطاها قرون نعمة، لكن استخدمتها في ضرر الآخر الأخريات، ولذلك ربنا سبحانه وتعالى سيقضي بينهما. أيضا ما هي الحكمة؟ ما هي حكمة الله عز وجل في خلق الناس ثم إماتتهم ثم بعثهم بعد ذلك؟ ما هي الحكمة؟ ما هي الحكمة؟ هذا يا إخوان دليل على أن الإنسان سيجازى، على أن الإنسان سيجازى، وأن الله حكيم. أما لو أن الله سبحانه وتعالى خلقنا ثم يميتنا ثم بعد ذلك يحيينا حياة أخرى، طيب ما هي الفائدة؟ خلقنا في هذه الدنيا للاختبار، خلقنا يختبرنا ثم يعلم المطيع ويكون له طريق والعاصي له طريق، لكن هذا الجمع له ما بعده. هذه الدنيا يا إخوان كلها وما فيها شيء يسير، قصيرة، اسمها دنيا، قليلة، مدتها يسيرة جدا بالنسبة للآخرة، لا تعتبر شيء، لا تعتبر شيء. لكن الآخرة هي التي فيها الأعمال، فيها الأعمال الكثيرة، وفيها الميزان: من يعمل مثقال ذرة خيرا يراه، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يراه. ربنا أخبرنا: يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن. ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير. أخبرنا ربنا، يعني ليس لنا عذر يا إخوان، أخبرنا أن الذين يعملون الصالحات، ولذا يقولون الذي يعمل الصالحات الأعمال الصالحة هذا المواطن الصالح، المواطن الصالح هو الذي يعمل الصالحات. ربنا أخبرنا أننا إذا عملنا الصالحات لنا جزاء عظيم عنده عز وجل، وهذا هو الفوز العظيم، فوز. ومن الفوائد من هذه الآية ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه أنه يجب علينا أن نؤمن إيمانا لا شك فيه بهذا اليوم، فإن شك فيه أحد أو أنكر فليس بمؤمن بل هو كافر. لو حتى شك في شك، لماذا؟ كيف لا تصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ورسول الله أتاك بالمعجزات وأنه رسول من الله، جاء بأمور معجزات آيات لا يمكن أن يفعلها البشر، وهذا دليل على أنه مرسل من الله عز وجل. ولذلك الذي يشك في يوم القيامة أو ينكره فإنه كافر. ولذلك يقول العلماء رحمهم الله الناس في هذا المقام أربعة أقسام: مؤمن إيمان لا ريب فيه، وشاك، وكافر منكر، وكافر مجادل، كما كانوا في حال قريش يقول لا لا ما في بعض، إنما الدهر هو الذي يهلكنا ثم يأتي بالأولاد ثم يموتون وهكذا. ولذلك نحن يا إخوان يجب علينا أن نكون من الصنف الأول، الصنف الأول مؤمن إيمان ما فيه عنده شك أن يوم القيامة آت. ثم أيضا صفة عظيمة من صفات الله عز وجل أنه لا يخلف الوعد، الله عز وجل إذا وعد لا يخلف وعده، لأنه قال إن الله لا يخلف الميعاد. إخلاف الوعد يكون عجز والله سبحانه وتعالى لا يأتيه العجز، أو يكون كذب والله سبحانه وتعالى ليس بحاجة إلى الكذب. ولذلك نؤمن إيمانا صادقا أن الله لا يخلف وعده، لكمال صدق الله عز وجل وكمال قدرته، كمال صدقه وكمال قدرته سبحانه وتعالى. هذه الآيات بعض من المفسرين أخوان من أول سورة آل عمران إلى ما شاء الله من الآيات قالوا إنها في محاجة النصارى، النصارى الوفد الذي جاء للرسول عليه الصلاة والسلام، جاء له من نجران من علمائهم يحاجونه ويجادلون الرسول عليه الصلاة والسلام، حتى الآن ما أنهم جاءوه قال الرسول عليه الصلاة والسلام أسلموا، قالوا يا محمد أسلمنا قبلك، قال الرسول عليه الصلاة والسلام لستم مسلمين ما دام أنكم تؤلهون عيسى وتعبدون الصليب وتأكلون الخنزير لستم بمسلمين. ولذلك كان بينهم وبين الرسول عليه الصلاة والسلام محاجة، وسيأتينا الكلام فيها إن شاء الله. فربنا سبحانه وتعالى في هذه الآيات يثبت أنه على كل شيء قدير، ويثبت أنه هو العزيز الغالب، ويثبت أنه هو الخالق، ما فيه خالق غيره ربنا سبحانه وتعالى. ثم يبين لنا طريق الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وطريق الكافرين الذين جحدوا نعمة الله عز وجل وكفروا برسوله صلى الله عليه وسلم، وجحدوا رسالة الرسول عليه الصلاة والسلام، فشدد في وصف الكافرين. هذا من رحمة الله يا إخوان، هذا من رحمة الله أن الناس يتوبون ويرجعون إلى الله ويذهبون إلى الجنة. ولذا ربنا يبين لنا في القرآن الكريم إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار. عنده 100 ولد وعنده مليارات، هل تغني عنه من الله شيء؟ إذا جاءه الموت هل تمنع الموت عنه؟ لا، ما تمنع الموت عنه. فإنما إذا جاءه الموت، لو كانت كل الدنيا عنده جنود أو كل الدنيا عنده أطباء، ما يمنعون الموت عنه. فربنا أخبرنا أن هؤلاء الكفار لا تغني عنهم أموالهم ولا تغني عنهم أولادهم شيئا، لأنه يدخل قبره وحده، يدخل قبره وحده، ليس عنده مال ولا عشيرة ولا قبيلة. فقال إن الذين كفروا، من هم الذين كفروا؟ كفروا بما يجب الإيمان به. ما هو الذي يجب الإيمان به؟ نحن نريد أن نعرف ما هو الذي يجب الإيمان به. كل واحد ولله الحمد من المسلمين يعرف أركان الإيمان الستة التي إذا آمن الإنسان بها وصدق وعمل بها كان مؤمنا، كان مؤمنا، يعني يؤمن بالله عز وجل، يؤمن باليوم الآخر، يوم القيامة الذي يحاسب الناس فيه، يؤمن أن فيه ملائكة عددهم كثير، ملائكة عددهم كثير، ومنهم كل واحد منا معه ملكين، كل واحد منا معه ملكين يكتبان ما يقول وما يفعل. نؤمن بالكتب التي أنزلت على الأنبياء من قبلنا، التوراة نزلت على عيسى، على موسى، الإنجيل نزل على عيسى، الزبور نزل على داود، وهكذا نؤمن بالكتب التي ذكرها الله عز وجل. أيضا نؤمن بجميع الأنبياء والمرسلين الذين أرسلهم الله، نقول نعم عيسى عبد الله ورسوله. النصارى كفروا به، قالوا هو الله أو ابن الله عز وجل، مساكين مساكين، هو الله أو ابن الله. هؤلاء يقولون، بعضهم يقولون إن عيسى الله سبحانه وتعالى، كيف تعترفون أنه الله وأم وتعترفون إنه ولد من امرأة؟ ربنا خلقك وأخبرك أن آدم خلق، وهم يعترفون بهذا، يعلمون أن آدم خلق بدون أب وأم، ويقول هذه قدرة الله. لماذا لا تعترفون بعيسى؟ لماذا تقولون إن عيسى هو الله وهو مولود من أم؟ الله يقول لم يلد ولم يولد. ولذلك هؤلاء النصارى سماهم ربنا ضالين، حتى علماؤهم ضالين، جهلة، ليس عندهم شيء من العلم. فهذه أركان الإيمان الستة، كل واحد يجب عليه أن يؤمن بها. هؤلاء الذين كفروا بهذه الأركان أو بواحد منها هم كفار. تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، فإذا كفروا بواحد من هذه الأشياء الستة فهم كفار. لماذا؟ لأن الإيمان لا يتبعض يا إخوان، الإيمان لا يتبعض. إنسان يقول أنا مؤمن كافر، لا، إما مؤمن أو كافر، إما مسلم أو مسيحي أو يهودي أو نصراني أو ما إلى ذلك. ولذلك يا إخوان كما يقولون الأديان السماوية، هذا خطأ. الأديان السماوية الآن انتهت، ما فيه إلا دين واحد. من هم أهل الكتاب؟ هم أمة محمد عليه الصلاة والسلام. الآن اليهود لهم كتاب حرفوه وأضاعوه، النصارى لهم كتاب حرفوه وأضاعوه، لكن كتاب الله عز وجل القرآن الكريم محفوظ إلى يوم القيامة. فهؤلاء كفار، اليهود كفار، يقول عندنا كتاب، نقول كتابكم لعبتوا فيه، حرفتوه، أضعتوا كتابكم. كذلك اليهود والنصارى أضاعوا كتابهم ولم يعملوا بما فيه، ولذلك هم تبع لمحمد، هم تبع لمحمد عليه الصلاة والسلام. وقد أخبرنا الرسول عليه الصلاة والسلام أنه أي إنسان يهودي أو نصراني أو غيره يسمع بمحمد ولم يؤمن به فهو من أهل النار. ولذا ربنا سبحانه وتعالى قال إن الذين كفروا، من هم الذين كفروا؟ الذين كفروا بأركان الإيمان الستة. وأيضا نعلم يا إخوان أنه إذا أفرد الإيمان يشمل الإسلام، وإذا اجتمع الإيمان مع الإسلام يكون الإسلام للأعمال الظاهرة والإيمان للأعمال الباطنة. فنحن نعرف أن الإنسان إذا كان يصدق بهذه الأشياء ويذعن ويعترف ويعمل الأعمال الأخرى، الصلاة والزكاة وشهادة لا إله إلا الله وما إلى ذلك، يكون من أهل الجنة بإذن الله عز وجل. ولذلك نقول الإيمان لا يتبعض، لأن الله سبحانه وتعالى عاتب الذين يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض، كما قال الله عز وجل: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. فالذين كفروا بما يجب الإيمان به، وهي الأركان الستة التي بيّنها الرسول صلى الله عليه وسلم جواباً لجبريل عليه الصلاة والسلام حين سأله عن الإيمان، فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. هذا حديث عظيم يا إخوان. ولذلك جاء جبريل يسأل الرسول عليه الصلاة والسلام، جبريل أمين من في السماء، ومحمد عليه الصلاة والسلام أمين من في الأرض، فكلهم قالوا هذا الكلام، نضع هذا الكلام في قلوبنا وعلى رؤوسنا. ولذلك لما سأله عن الإيمان قال: ما الإيمان يا محمد؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. فإذا كفر الإنسان بواحد منها، جحده، أنكره، فهو كافر. والكفار يا إخوان نعلم أن لهم أموال ولهم أولاد، ربما يعطيهم الله من الأموال والأولاد أكثر مما يعطي المؤمنين، لكن لا ينتفعون بهذا. إذن ما الفائدة فيه؟ ما دام أنه ما ينتفعون به، ما هي الفائدة فيه؟ ما دام أنه لا يغني عنهم من الله شيئا، اختبار لهم، اختبار لهم كما هو اختبار لنا نحن. ولذلك لا ينتفعون بكثرة أموالهم، رئاستهم، أولادهم، لأن الله قال: إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا. ولذا ربنا كريم يا إخوان، ربنا رحيم. أحيانا يصيب الإنسان بمرض لأجل يعلم أنه ضعيف، يصيب الإنسان بمصيبة يعلم أنه ضعيف، ولكن ما يتذكر إلا أولو الألباب الذين مدحهم الله عز وجل. فربنا قال: إن الذين كفروا لن تغني. ما معنى لن تغني؟ لها معنيان: تمنع أو تدفع. هذه الأموال والأولاد لها معنيان: تمنع أو تدفع. فهذه الأموال والأولاد لا تمنع عن هؤلاء الكفار شيئا ولا تدفع عنهم شيئا، فهم إن وقع بهم شيء من عذاب الله ما استطاع هؤلاء الأولاد أو هذه الأموال أن ترفعه، وإن قضى الله عليهم بشيء لم يستطيعوا أن يمنعوه ويدفعوه. ولهذا تجد الواحد منهم عنده من الأموال الشيء الكثير، ولكن لو جاءه ملك الموت ما منعته هذه الأموال، وعنده من الأولاد والحشم والخدم الشيء الكثير، ولا تغني عنهم شيئا. ونحن نعلم يا إخوان الولد يشمل الذكر والأنثى، الولد يشمل الذكر والأنثى، لأن الله قال في آية المواريث: يوصيكم الله في أولادكم، يعني الذكر والأنثى، للذكر مثل حظ الأنثيين. فربنا أخبرنا أن هؤلاء الكفار أعطاهم الله أموال، وهذا دليل أن هذه الدنيا عند الله لا تساوي شيء، الدنيا عند الله لا تساوي شيء. لكن ربنا يعطي اختبار وامتحان للإنسان. ولذا قال في سورة الزخرف: ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا يعني ذهب وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا ما الفائدة في شيء ينفعك في الدنيا لكن ما ينفعك في الآخرة الدنيا قريبة لكن الذي ينفع هو الآخرة العمل الصالح الذي ينفع الجنة التي ليس فيها موت وإنما هي حياة أبدية كما أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام أن عذاب الدنيا مهما كان أهون من عذاب الآخرة عذاب الدنيا مهما كان أهون من عذاب الآخرة لماذا؟ لأن عذاب الدنيا ينتهي بالموت لكن عذاب الآخرة ما ينتهي بالموت يؤتى بالموت ويذبح بين الجنة والنار ويقال يا أهل الجنة خلود فلا موت يا أهل النار خلود فلا موت نسأل الله العافية ولذا ربنا سبحانه وتعالى أخبرنا أن الذين جحدوا طاعة الله ورسوله هم وقود النار وأولئك هم وقود النار أولئك هذا مبتدأ هم مبتدأ ثاني لكن بعض العلماء يقول ضمير فصل ضمير فصل وقود النار خبر إما للمبتدأ الثاني وإما للمبتدأ الأول فإن جعلتهم مبتدأ ثانيا فوقود خبر للمبتدأ الثاني وإن جعلتهم ضمير فصل فوقود خبر للمبتدأ الأول ويبدو الله أعلم أنهم ضمير فصل لأننا عرفنا بالأمس أن ضمير الفصل له فوائد كثيرة ولذلك قال وقود الوقود بفتح الواو الوضوء بفتح الواو ما هو الوقود؟ ما يوقد به؟ ما يوقد به يعني مثل حطب الوقود بفتح الواو ما يوقد به كالطهور ما يتطهر به والسحور ما يتسحر به والفطور ما يفطر به بخلاف الضم فطور سحور طهور وضوء هذا يراد به نفس الفعل يراد به نفس الفعل فهؤلاء وقود يعني حطب النار هؤلاء الكفار وقود النار والنار لها وقود آخر الذي تشتعل به ما هو الوقود الآخر واحد الكفار تشتعل فيهم النار الثاني ما هو الحجارة ولذا قال الله عز وجل في سورة التحريم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة فهؤلاء وقود النار وإذا كانوا والعياذ بالله وقودها فإنها تسعر بهم وفي نفس الوقت تحرقهم مادام أنها تسعر بهم أكيد أنها تحرقهم هل تعرفون النار؟ تعرفون النار؟ نعم فيه نار في الدنيا ونار الآخرة ولذلك النار اسم من أسماء جهنم نسأل الله العافية وهي الدار التي أعدها الله تعالى للمكذبين برسله وحرها شديد وفيها زمهرير ما هو الزمهرير؟ البرد الشديد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما فضلت على ناركم هذا ب69 جزءا الله أكبر حرارتها أكثر من هذه النار التي عندنا ولذلك قال الصحابة يا رسول الله هذه النار والله إنها لكافية هذه النار كافية فربنا سبحانه وتعالى جعل عذابهم شديد نسأل الله العافية ونسأله أن يقينا عذاب النار ولذا أرشدنا الرسول عليه الصلاة والسلام أن نستعيذ في كل صلاة من عذاب النار في كل صلاة نستعيذ من عذاب النار ربنا سبحانه وتعالى أخبرنا أن هؤلاء الكافرين هم وقود النار ولا تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم شيئا وأيضا أخبرهم، كل هذا تحذير، كل هذا تخويف لنا ولغيرنا. يقول عز وجل: كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا. ماذا كذبوا بآيات الله عز وجل؟ ماذا حصل لهم؟ أخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب. الله يمهل ولا يهمل. أعطاك فرصة، إذا كنت على خطأ ارجع إلى الله، احمد ربك أنه فتح لك الباب، تب إلى الله عز وجل، اترك الكفر يا عبد الله، أنت مؤمن وعندك أخطاء، ابتعد عن هذه الأخطاء. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى قل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. توبوا ارجعوا إلى الله. وقد أخبرنا الرسول عليه الصلاة والسلام أن الله يفرح بتوبة عبده. هذا دليل الكرم يا إخوان، دليل الكرم. الله سبحانه وتعالى غني عنا، ليس بحاجة إلى عبادتنا وأعمالنا. الله يفرح بتوبة عبده. هنيئا لنا برب عزيز كريم رحمن رحيم. فربنا يقول: انظروا آل فرعون، عاد، ثمود، الذين من قبلهم أين ذهبوا؟ نصدق ما في القرآن الكريم، نصدق بالأشياء التي أخبرنا الله عز وجل. أخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب. ما فيه أحد عنده شدة عقاب أكثر من الله، وما فيه أحد أرحم من الله عز وجل. ولذا يقول ربنا: كدأبي. ما معنى الكاف هنا؟ كدأبي، الكاف للتشبيه، الكاف للتشبيه، والجار والمجرور خبر لمبتدأ مقدر، أي دأب هؤلاء كدأب آل فرعون. والدأب يطلق على الشأن مثل هذه الآية، أي كشأني، ويطلق أيضا على العادة. إذا قلت فلان هذا دأبها، هذه عادته، لكن في هذه الآية شأن هؤلاء مثل شأن عاد وثمود وآل فرعون. آل فرعون من هم؟ آل فرعون أتباعه، آل فرعون أتباعه. ما كان، ما هي عاقبتهم؟ نصدق تصديق جازما أن الله سبحانه وتعالى أدخلهم البحر وأغرقهم في ساعة واحدة، أغرقهم هم وفرعون، وأيضا أموالهم وقصورهم ربنا سبحانه وتعالى ملكها غيرهم. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يخبرنا، يخوفنا، كما أنك ولله المثل الأعلى تخوف ولدك، أو الأستاذ يخوف التلاميذ، أو إنسان يخوف الآخرين. القرآن كله مواعظ، كل القرآن مواعظ. فربنا سبحانه وتعالى أخبرنا أن شأن هؤلاء الكافرين مثل فعل فرعون، أتباع فرعون. وفرعون كما يقولون اسم علم لكل من ملك مصر كافرا، كل من ملك مصر كافرا اسمه فرعون، كما أن كل من ملك الروم يسمى قيصر، ومن ملك الفرس يسمى كسرى. فربنا ذكر لنا أتباع فرعون، وأيضا الذين من قبلهم، يعني كان قبل آل فرعون أمم كثيرة، مثل قوم نوح، قوم عاد، ثمود، قوم إبراهيم، قوم لوط. ثم بين الله شأن آل فرعون والذين من قبلهم. ما هو شأنهم؟ كذبوا بآياتنا، أي كذبوا بالآيات الكونية والآيات الشرعية. لكن أكثر ما يكون هناك تكذيب بالآيات الشرعية. لكن فرعون أيضا قال إنه ربهم الأعلى، أيضا أي كفر بالآيات الكونية، لكن قليل الذين يكذبون بالآيات الكونية. يعني ما أحد ينكر أن الشمس لا يستطيع أحد أن يردها، ما يستطيع أحد أن يقول أنا أظهر الشمس وتبدو، لا، ما يستطيع أحد أن يقول أنا أستطيع أن أخلق هذه السماوات، هذه معجزات كونية في الكون. لكن الآيات الكونية مخلوقات الله، وقل من ينكر أن يكون الخالق هو الله، ولكن الآيات الشرعية التي هي الوحي الذي جاءت به الرسل هي التي يقع بها التكذيب. ولذلك آل فرعون كذبوا بآيات الله، قال فرعون عن موسى: إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون، وقال إنه ساحر، ووصفه بأوصاف بالغة، وهدده أيضا، لم يصفه إنما هدده، قال: يا موسى لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. وكان أيضا يذبح أبناء بني إسرائيل ويستحيي نساءهم، ويقول لقومه: أنا ربكم الأعلى، ويقول: أم أنا خير من هذا الذي هو مهين، ولا يكاد يبين، يقصد موسى عليه السلام. فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى قصته في كتابه كثيرا، قصة موسى ذكر الله كثيرا أيضا بعبارات مختلفة، من أجل اليهود الذين كانوا في المدينة، ومن أجل الأنصار الذين تلقوا من علوم اليهود شيئا كثيرا. هذه الأمم الكافرة ماذا فعل الله بهم؟ أخذهم بذنوبهم، يعني أهلكهم بذنوبهم، أي بسبب ذنوبهم. والذنب هو المعصية، ومعاصي هؤلاء كلها كفر والعياذ بالله. ولهذا أخذوا بالغرق، فأهلك فرعون بما كان يفتخر به، كان يقول لقومه: أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ أهلكه بالماء الذي كان يجري جنسه من تحته وكان مفخرة له، فأهلكه الله عز وجل بالماء. والقصة معروفة، فإن فرعون جمع جميع أهل المدائن من أجل الكيد لموسى، فخرج موسى من مصر هو وقومه، واتجهوا بأمر الله إلى جهة بحر القلزم. بحر القلزم هو البحر الأحمر الموجود الآن المعروف، الذي يفصل بين قارة أفريقيا وآسيا من ناحية جدة. فلما وصلوا إلى البحر قال أصحاب موسى: إنا لمدركون. انظروا يا إخوان إلى المعجزة العظيمة، ربنا سبحانه وتعالى ما بين له في طريق آخر يمكن يذهب موسى معه بعيد، لكن الله عز وجل حصره في هذا البحر ليتبين لنا معجزة أخرى من معجزات الله عز وجل. فموسى اتجه إلى البحر، حتى كانوا بنو إسرائيل يقولون: أين تذهب يا موسى؟ هذا البحر أمامك، ليس هذا طريق. ولذلك يقولون لما رأوا فرعون وجنوده جاءوا والبحر أمامهم، قال أصحاب موسى: إنا لمدركون، لأن البحر أمامهم وفرعون وقومه خلفهم، فهم قالوا هالكون على كل حال، إن ذهبوا للبحر هلكوا في البحر، وإن بقوا ينتظرون فرعون وجنوده أهلكهم. لكن ماذا قال المؤمن؟ المسلم يا إخوان مطلوب منه أن يعمل الأسباب، أن يعمل الأسباب، فإذا انتهى من عمل الأسباب يتوكل على الله عز وجل، أما أنه يترك الأسباب لا. ولذا قال موسى عليه السلام: كلا إن معي ربي سيهدين، لستم بمدركين. الله أكبر، انظر إلى الإيمان عند الشدائد كيف يكون. فأوحى الله إليها: نضرب بعصاك البحر، فضرب البحر بعصا فانفلق في الحال، يعني ما تأخر دقيقة واحدة، ضرب فانفلق 12 فرقة في لحظة واحدة، بدليل قوله فانفلق، هذه باللغة العربية يعني للترتيب مع التعقيب بسرعة. وانظر كيف حذف الله الفعل الذي حصل به الانفلاق، لأن هذا البحر لما أمر الله تعالى موسى أن يضربه تهيأ للانفلاق بمجرد هذه الضربة التي وقعت عليه، فكان 12 طريقا يبسا، ما في ماء، طريق يابس، وصاروا يمشون عليه على أقدامهم، وكانت المياه ككتل الجبال، وذكر بعض المفسرين من خبر بني إسرائيل أن الله جعل في هذه الكتل نوافذ يرى بعضهم بعضا ليطمئن بعضهم على بعض. فلما تكامل موسى وقومه خارجين وإذا فرعون قد دخل هو وقومه أمر الرب عز وجل البحر فانطبق عليهم في الحال فغرقوا عن آخرهم. لكن لما أدرك فرعون الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، لكن لم ينفعه ذلك كما قال الله تعالى في أمثاله: فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين، فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا. ولهذا قيل لفرعون: الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. وهذا الاستفهام للإنكار عليه ونفي انتفاعه بذلك الإيمان. ولكن قال الله تعالى: فاليوم ننجيك ببدنك، لا لمصلحتك أنت، لكن لتكون لمن خلفك آية. والذين خلفه من هم؟ بنو إسرائيل. لأن بني إسرائيل قد أرعبهم فرعون، عاش مدة طويلة وهو ملكا عليهم وأرعبهم بقوته وجنوده. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى لما عرف أنه أرعبهم فرعون لو لم يظهر لهم بدنه على سطح الماء لكانوا يشكون، لعله ما دخل في قومه، لعله سلم. فأبقى الله جسده فقط لا روحه حتى يعلموا أنه قد مات، فأخذهم الله بسبب ذنوبهم. وهذا يحذرنا يا إخوان من الذنوب، ينبغي أن نبتعد عن الذنوب صغيرها وكبيرها، لأن الإنسان لا يعلم متى يفجأه الموت، متى يأتيه رسول ربه ويسافر فيبدأ بعمل الصالحات، كما قال أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا هداة مهتدين. اللهم أصلح أحوالنا وأعمالنا وأموالنا وأولادنا وأحوال المسلمين في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم ألف بين قلوبهم يا أكرم الأكرمين. اللهم أصلح قادة المسلمين واجعلهم رحمة على رعاياهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحد الإخوان يسأل يقول: إذا فعل إنسان ذنب في مكة هل ربنا يقبل توبته؟ ربنا قال يقبل التوبة، تب إلى الله عز وجل ويفرح ربنا أيضا، لكن إذا كانت تتعلق بالمخلوقين تخلص من المخلوقين، أما إذا كانت بينك وبين الله عز وجل فإن الله يغفر الذنوب جميعا، ولكن سارع بالتوبة قبل فوات الأوان.